تحياتي الصباحية القلبية بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطر تحد له منذ 23 عاما في السلطة بسبب التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين المعروف بقربه من الرئيس بوتين منذ التسعينيات من القرن الماضي. ويجمع المحللون أن الضرر وقع بالفعل على الرغم من نزع فتيل الأزمة، وعليه فإن التاريخ سيسجل بداية سقوط بوتين وأن لعبة النهاية تكون قد بدأت. فالنجاح المؤقت بتعطيل صاعق التفجير يؤشر إلى إرباكات وجروح بليغة أصابت الرئيس القوي في الصميم، وما حصل وضع شرعيته ومصداقيته على المحك. والسؤال الأهم يتمحور حول نجاح ذلك الاختراق في نظام مصمم ضد الانقلابات والتمرد بوجود العديد من الوكالات الأمنية، إضافة إلى مرابطة وحدات عسكرية نخبوية عدة حماية للعاصمة. أفلا يشي كل ذلك بتصدعات ووهن في السلطة وتشتيت كبير عسكري واستخباري، مما يثير الأسئلة أيضا حول مسألة الولاء للقيصر الجديد وسط حفلة الهرج والمرج تلك؟ أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع بكل أبعاده بسر نستضيف بلبنان الحر الباحث والكاتب المتخصص بالشأن الروسي أستاذ العلاقات الدولية الأستاذ جان كلود شباير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
صباح النور، شكرا لك، شكرا للمقدمة.
يا أهلا فيك النور. أستاذ جان كلود، بالبداية يعني عم نحكي عن موضوع كتير شائك اليوم، وحتى وصلت التحاليل فيه أنه يتم تشبيهه بالزحف يلي صار بين الحرب العالمية الثانية يلي قام فيه موسوليني على روما وسيطر بوقتها على الحكومة. هل اليوم ما حدث بموسكو أو بروسيا بشكل عام هو تشتت، نتيجة تشتت بالقوات الأمنية أولا، وهل المقارنة بين الشخصيتين نتيجة يعني فاغنر وأعني قائد فاغنر ومن ناحية تانية موسوليني، هل نتيجة الارتجالية بالشخصيتين وعدم احتساب الخطوات؟
اللي حدث هو تحديدا هلا هون في كتير عم بيروحوا انه هو صراع بين بريغوجين ورئيس فلاديمير بوتين. انا ما بوافق هذا الرأي.
نعم.
الصراع هو حقيقة هو تحديدا بين بريغوجين ووزارة الدفاع.
نعم.
يلي هو مبلش مش من الحرب الروسية الأوكرانية، مبلش تحديدا من وقت وجود السوري، من وقت وجود عفوا الروسي بسوريا. وشركة فاغنر بال 2018 كانت متواجدة، وقبل 2018 متواجدة بسوريا، وبوقتها من وقتها لمالك شركة فاغنر أو قائد فاغنر إذا بدك كان عنده خلافات مع وزارة الدفاع الروسية. وهذا الشيء صار من سنة لسنة، من أزمة لأزمة، من أزمة لأزمة ينتقل ويمتد لحين لو وصلنا لليلة أو إذا بدك 23 حزيران وانفجر الوضع بشكل عسكري. بقى الخلافات هي تحديدا موجودة كانت ولا تزال موجودة بين قائد فاغنر ووزارة الدفاع الروسية.
طيب إذا بدنا نرجع للوضع بحد ذاته، خصوصا الوضع وضع القوات الروسية. يعني بين أنه هو غفلة على غفلة صار، بين أنه تواطؤ من عدمه، يعني بالحالتين النتيجة واحدة، هناك تشتت، هناك يعني ثغرة إذا بدك بالمعلومات بالتدابير بكل هالإجراءات المفروض أنه تكون ممسوكة إلى حد كبير.
قوات فاغنر، بس هنا توضح الصورة، قوات فاغنر يلي هن موجودين على الأراضي الأوكرانية أو بالمحيط هن بالنهاية مواطنين روس.
نعم.
هلا بيقولوا انه مرتزقه، هلا المرتزقه اللي موجودين بفاغنر هن خارج المنطقه، يعني اذا بدك منتشرين بافريقيا معهم روس، معهم من بلاد يعني مواطنين من أفريقيا إلى آخره. بس أنا النقطة اللي بدي أوضحها إنه الصراع انفجر أو إذا بدك رجع ريق بطريقة ما، لأنه هون صار الصراع روسي روسي، وصار الصراع روسي روسي، وكان المطلوب أو الكل وعي إنه هذا الصراع سيؤدي مثل ما حكي الرئيس بوتين إلى حرب أهلية لممتد، لأنه هون عم تحكي صراع الأخوة مع بعضهم، صراع طيارات مختلفة، إن كان في طيارات منهم إذا بدك حكومية ولا حكومية، بس بالنهاية صراع اللي صار يعني مؤخرا صراع روسي روسي، ولهذا السبب صار من مصلحة الجميع إنه هذا الصراع
ينتهي
ينوجد له حل إذا بدك سلمي أو تفاهم معين على نقاط معينة.
نعم. طب كمان السؤال يسأل، يعني اليوم ألا يشك بولاء القوات الأمنية أو بعض القوات الأمنية الروسية للرئيس بوتين؟
كمان هالنقطة ما بوافق كتير عليها، ما بوافق كتير عليها، لأنه حتى القوات الروسية
نعم
والرئيس بوتين تحديدا بلحظة كتير مصيرية لعب صدقا لعب دور الحكم هون، لأنه لو قررت القوات الروسية أن تقمع هذا التحرك عسكريا على حدود موسكو لكان وقع كتير من المدنية والضحايا، ولكن صار مجزرة بكل معنى الكلمة. عم نحكي موسكو وضواحية، عم نحكي تقريبا 20 مليون نسمة. بآخر لحظة الكل وعي انه هيدي الصراع لو كفى عسكريا لصار مجزرة وبداية حرب او بداية دم ما حدا كان عرف كيف انتهت، خاصة المدنية. بتعرفي بأي صراع او بأي مشكلة بتصير المدنية بيدفعوا ثمن للأسف،
طبيعي.
ولهذا السبب رجع ديرك، وخاصة قائد فاغنر مثل ما قال، وأنا هون بصدق يلي قالوا أنه تراجعنا حقنا
للدماء،
لأنه يلي ما بيعرف موسكو وضواحيها وعدد السكان يلي فيها كان صار كارثي كارثي، يمكن إذا بدك أكبر كارثة بتصير من بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه عدد السكان بموسكو وضواحيها هائل، وما حيقدروا يميزوا بين مين موالي ومين مش موالي ومين مع ومين ضد. اللي صار يعني نجى موسكو من كارثة والمدنية من كارثة.
طيب أكثر من هيك اليوم، يعني أنا وياك يعني بدي ركز على نقطة، ألا يظهر اليوم العجز ليس فقط ميدانيا يعني بالداخل الروسي وأوكرانيا، وإنما بفقدان المعطيات يلي تبنى عليها القرارات؟ يعني اليوم اللي صار وكأنه الناس أو كل حتى القوات الأمنية على غفلة مما يحدث، بوقت حتى الأجهزة الخارجية الأمريكان بيقولوا عرفوا فيها قبل بيومين، الاستخبارات الأجنبية عرفت فيها. طب كيف اللي صار بدولة ممسوكة أمنية ومعروفة أنه مصممة ضد الانقلابات والتمرد؟
اللي صار هو برجع بقول ممكن يصير بأي دولة كبيرة أو أي دولة نظامها ممسوك. هلا اذا بناخذ مثلا بفرنسا، هلا 1000 معتقل يلي ب 24 ساعه فجاه الوضع تخربط، الامور كلها وقفت، المواصلات وقفت.
صحيح.
امريكا لما صار اخر انتخابات بين ترامب وبايدن ورئيس ترامب اتهم وقت المعسكر الثاني انه في تزوير بالانتخابات، وانصار ترامب كلنا بنتذكر كيف حملوا سلاح، وفجاه الامور تخربطت والكل اعتقد انه النظام الامريكاني صار النظام الامريكاني.
نعم.
لا يزال النظام الفرنسي برغم كل المشاكل هلا اللي صارت، لا يزال النظام الروسي كذلك الامر، بيصير فيه خربطات، النظام الروسي لا يزال كما هو، اكيد بيصير فيه مشاكل باي دوله مثل ما قلت، بس هودي الدول الكبيره بتقطع بمطبات بس بتضلها مستمره.
طيب اليوم هل الجيش الروسي يعني برغم الشظايا يلي أصابته، برغم الانتقادات يلي وجهها قائد فاغنر للجيش وقياداته، يعني هل بوارد الجيش الروسي أن يقول يعني عفى الله عما مضى، يعني برغم اليوم أنه في اعتقالات وبالمقابل كمان في استقطابات عم يرجعوا يستوعبوا عناصر من فاغنر؟
نعم، العناصر يلي عم بياخدوها مشان فاغنر هي للخارج الأراضي الروسية. يعني فاغنر لا تزال مستمرة، يعني موجودة بأفريقيا، موجودة بالشرق الأوسط، موجودة بليبيا. يعني إذا بتابع الأخبار مثلا من يومين، قاعدة عسكرية بالعاصمة الليبية تابعة لفاغنر تتعرض لقصف من قبل مسيرات. يعني فاغنر موجودة، فاغنر عنده عناصرها، عنده ميزانيتها. هلا بالنسبه للي عم بيصير، سالتيني عن التطهير اللي عم بيصير، او اذا بدك بالنسبه للجيش الروسي، هون في سؤال بده ينسال طبعا. يعني انت مثلا فلان بموقع ايادي شايف انه قوات فاغنر عم تتقدم، كيف تفعلت مع هالقضيه؟ تفعلت، عملت شغلك مزبوط او ما عملت شغلك؟ هذا شيء طبيعي باي حكومه او باي قياده عسكريه بكل العالم. لما يصير في خطر معين، كل واحد بموقعه بده يسال اذا كان قام بشغله او اذا ما قام بشغله، شو العائق اللي ما خليه يقوم بشغله. هذا شيء طبيعي بده يصير.
طيب اكثر من هيك، يعني اليوم التعاون يلي عم بيصير بين القيادات العسكريه وفاغنر بالانقلاب تحديدا، ما بدي احكي قبل الانقلاب، يعني ما بتشوف انه هالتعاون يلي صار لصار الانقلاب يعني دليل تململ بالاوساط العسكريه ضد القيادات السياسيه والعسكريه بان؟ يعني
انا برفض كلمه اقول انقلاب، لانه يفغيني بريغوجين قائد فاغنر لما حكي، لما انتفض، قال من اول الانتفاضه، اذا بنرجع بنشوف نقرا كل الاشياء اللي قالها، ما وجه اي كلمه ضد بوتين. الرئيس بوتين كان عم يوجه كلمته، برجع بقول، خلافه مع وزاره الدفاع الروسيه.
نعم
تحديدا هو عم بيقول انه نحن موجودين على الخطوط الاماميه باوكرانيا، يفغيني هيك عم بيقول، بدنا دعم، بدنا سلاح اكثر، بدنا تغطيه اكثر. هو كان عم بحسب حكيه انه عم بيعاني من نقص بالذخيره وبالدعم، وبوجه الاتهامات لا وزارة الدفاع بوقتها. هون الخلافات وقعت. هلا اذا للحقيقه يعني ويد فاغنر هن راس حربه، هن اذا بدك ما في معركه خذوها خسروها. وحتى الرئيس بوتين لما من بعد ما صار اذا بدك التمرد شكر ويد فاغنر، قال قاموا بعمل كتير جبار على كتير جبهات، ورئيس بوتين بيعرف هذا الشيء.
عم بجرب يمكن يستوعب.
برجع بقلك
لأنه اللي صار منه هيين، وهن بحاجة لوحدات فاغنر.
بنرجع بنقول أي صراع داخلي بيصير هو بالنهاية بيأذي أي كيان.
صحيح،
بيأذي أي كيان. وبتعرف المثل، إذا بدك المثل القديم اللي بيقول ألف عدو برا ولا عدو جوا. يعني صحيح. يعني شوفي بظرف 24 ساعة الأمور كيف كلها انخضت.
نعم.
لما قائد فاغنر قرر أنه ينتفض، برجع بقول لو كفت هذا الشيء لكان صار كارثة، دفع المدنية ثمنها.
نعم.
رجعت الأمور رجلجت أو أخذت مسارها الطبيعي.
طب استاذ جون كلود شبير، يعني ما بتتوقع انه هالمشهديه ترجع تتكرر؟ وخصوصا بدي ارجع ركز على نقطه وجود قيادات عسكريه كبيره، يعني اليوم يتم اعتقالها.
خلينا نوضح شغلي هلا، اذا يعني مسار فاغنر او مهمه فاغنر اذا انكفأت او اذا وقفت عن على الجبهات الاوكرانيه، هون ممكن الصراع ما يرجع يتكرر، لانه هن خلافهم مع وزاره الدفاع، مع وزير الدفاع تحديدا. هلا هذا الشيء اذا فاغنر بطلوا موجودين على الجبهات الأمامية، رجعوا مثلا اتفقوا مع الحكومة انه خلص تركيزكم حيبقى خارج روسيا بأفريقيا وإلى آخره. ساعتها هون أنا بستبعد أنه الصراع يرجع يتكرر، لأنه ما حيكون في احتكاك بيرجع مع الـ مع الـ الـ وزارة الدفاع. إذا في حال بقيوا في أمل أنه هالحادثة أو هذا الصراع يرجع يتكرر.
خليني يعني أنا وياك لحتى هيك نضوي على أول شيء شخصية بوتين وما يمكن أن يكون المستقبل، يعني شو عم يرسم لبوتين بالمستقبل كمسار سياسي وكحاكم قوي يعني بين مزدوجين، لنشوف النظام مصير النظام إذا كان هناك من خوف على النظام الحالي. اليوم استاذ جان كلود شبير، إذا بدي أرجع لبوتين لركائز حكم بوتين،
لا.
يعني على ماذا يرتكز بوتين؟ أول شيء شرعيته يلي اليوم هيك اهتزت إذا بدك، امساكه أو سيطرته على الأجهزة الأمنية اليوم كمان صارت موضع تساؤل. أنا بدي أحكي كمحللة، كاستند على المحللين يلي الغربيين يلي عم بيركزوا كتير على هالنقطة. نقطة ثالثة، دايما حل المشكلات عند رئيس بوتين ودايما هو يمسك بزمام الأمور. اليوم عم ينحكى بشغلتين بهالنقطة هيدي تحديدا. أول شيء دليل الضعف انه ما قدر ألقى أو وقف قائد فاغنر، هيدي نقطة، واعتلال بصحته.
ابدا هذا اللي صار مش دليل ضعف ابدا. برجع بقول لك الرئيس بوتين لعب دور الحكم، وهون عرف انه الصراع لو انتقل داخلي لكان كارثه لروسيا. ورئيس بوتين حكي انه جنبنا حرب اهليه، يعني شوفي قديش كان تصرف بحكمه، سامح بالخطا يلي عمله يفغيني بريغوجين قائد فاغنر، سامح مش من نقطة ضعف، بالعكس من نقطة قوة، تا يجنب الداخل الروسي كارثة كانت بدأت وما حدا عرف كيف انتهت، ما حدا عرف بيعرف قديش دمويا كيف الأمور كانت أخذت، وقديش عدد اللي برجع بقول المدنية قديش كانوا دفعوا ثمن. الرئيس بوتين لا يزال الشخص الأول بروسيا رغم كل المطبات، ولو كان عند القدرة انه يفغيني بريغوجين قائد فاغنر اذا بدك انه يكسر كلمة بوتين او يكسر كلمة وزارة الدفاع لفعل، بس انا برأيي وصل كمان لمرحلة شايف انه بده يصير في كارثة وما حيقدر
يحسم
الامر عسكريا. تراجع يمكن كمان رجع فكر منطقيا انه ما حقدر اوصل لمطرح.
طيب يعني اليوم كتير عم ينحكى انه بالظروف الموجودة بالضغوط الداخلية والخارجية وما يحدث ليس عابرا اذا بدك اليوم يلي صار، برغم تم احتوائه حسب اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله انه تم احتوائه. طيب بس اكتر من هيك انه الظروف يلي روسيا اليوم عايشة تحت ظروف صعبة، منا اول شيء سبب الحرب الاوكرانية، الوحول الاوكرانية اذا بدنا نستعمل الوضع مثل او نوصفه مثل ما هو، وتاليا أكثر من هيك يعني إذا بدي أحكي باعتلال صحته، وعم ينحكى أنه بنهاية حكم الرئيس أو نهاية الرئيس بوتين.
بينحكى كتير بهذا الموضوع. بنرجع منقول الرئيس بوتين بعده بمركزه، الاقتصاد رغم كل المشاكل بعده متماسك. رح أعطيكي شغلة اللي لفتت لي نظري من 3 أيام صادرة عن الستاتيستيك اللي بتنعمل أو الإحصائيات اللي بتنعمل بالنسبة لسعر المواد الغذائية. 3 أيام طلع تقرير بروسيا أرخص مواد غذائية تباع. يعني
بس قدي مستوى الحياة أستاذ جان كلود،
خليكي يوضح لك شغلة،
ما هي مستوى الحياة ما بتقدر تكون إلا رخيصة
المواد
الغذائية. تفضل.
يعني المواطن الروسي لما يروح على السوبر ماركت يشتري غرض بيدفع حقه.
نعم.
ارخص من المواطن الاوروبي، من المواطن الامريكاني، من المواطن اللي عايش بشرق الاوسط واللي عايش باسيا. يعني النقطه اللي انا عم بوضحها انه سعر المواد الغذائيه بروسيا سعره من ارخص دول بالعالم. الغاز، التدفئه، المواصلات. يعني بالنهايه المواطن شو بده، شو بهمه؟ غاز، تدفئه، مواصلات، مواد غذائيه. هودي رغم كل المشاكل يلي او يلي عم تواجه اذا بدك الاقتصاد الروسي، هودي بروسيا عندهم ارخص اسعار.
بس خليني هيدي النقطة كتير ركز عليها. يعني حضرتك عم تحكي بالمواد الغذائية وبالتنقلات، ترانسبور، وكل هودي مأمنين، وهيدا شيء طبيعي موجود ببلد كبير مثل روسيا، ما فينا نحكي غير هيك. بس إذا بدي أقارن المواطن الروسي بمواطن غربي، ما بدي أقول لك شرق أوسط، نحن هون معدومين، بس بدي أقارن مواطن روسي بمواطن أمريكاني أو غربي، المواطن الروسي بيقدر يعيش عنده مستوى الحياة، نوعية الحياة، وأعني نوعية الحياة اللي عنده إياها المواطن الأمريكاني، بيقدر يسافر
وأكتر.
بيقدر يسافر، ما بيقدر يسافر.
نعم.
قدي بيقبض معاشه؟ بيقدر يروح على أوروبا يعيش بأوروبا؟
طبعا. هل بدي خليك، أنا مش عم بحكي من عندي، فيك تشوف الإحصائيات اللي عم بتصير. المواطنين الروس يلي بيسافروا على تركيا، بيسافروا على أوروبا، بيسافروا على مصر. طبعا قبل الأزمة كانوا أكثر يروحوا على أوروبا، بس بسبب صعوبات المواصلات والطيران والفيز يلي صارت معقدة نوعا ما تيحصل عليها المواطن الروسي تيروح يقضي عطلته بأوروبا. مشان هيك هلأ التوجه الروسي، المواطنين الروس يشكلون النسبة الأكبر بتركيا وبمصر وبالخليج،
لانه ارخص من الدول الغربيه.
مش لانه ارخص، لانه اسهل لالهم، لانه الطيران يلي عم بيتواصل مع الاراضي الروسيه اسهل من يلي الطيران يلي عم بيتواصل مع الاراضي الاوروبيه. لهذا السبب حتى بتشوفي الدول العربيه هون شافوا الامور كيف تغيرت، او وجهه السواح، او وجهه الاقتصاد، او وجهه السياسه كيف تغيرت، صاروا عم بيعملوا علاقات جدا ممتازه مع الاتحاد الروسي والخليج والعرب، ديركوا هذا الشيء كمان.
اليوم الحديث يعني قدي في تركيز انه انها نهاية بوتين، يعني برغم انه حضرتك عم بتقول انه العكس تماما، ولكن حتى الصحافة الاجنبية، ومن فترة مش بعيدة حوالي تقريبا اقل من اسبوعين صحيفة الجارديان البريطانية حكيت وقالت انه لازم دول الاوروبية وتحديدا اوروبا تستعد، يجب ان تستعد لما بعد بوتين، وأكثر من هيك يجب عليها أن تحتوي التداعيات.
ما بوافق هذا الرأي.
نعم.
ما بوافق هذا الرأي، لأنه حكمة بوتين وتداركه بموقعه وموجود بموقع رئاسة على رأس القمة.
نعم.
من يعني من أصعب أزمة قطع فيها ب 23 حزيران، وعرف كيف يعالج الأمور. هيدي إذا بدي كانت امتحان لإله، عرف كيف يضبط كل الأمور بطريقة طلع الكل ربحان. فاغنر لا تزال مستمرة،
موجودة،
نشاطها موجود. وزارة الدفاع الروسية بالأشخاص يلي هني موجودين بعدهم بمراكزهم. يعني اللي صار حتى حكى انه هذا اتفاق وهذا تمثيلي، لا مش مزبوط، منه تمثيلي اللي صار، مثل ما البعض حكي انه هيدي متفقين تحت الطاولة او هيدي، ابدا. برجع بقلك هذا الصراع مبلش بين فاغنر والوزارة من 2018 لما كانوا متواجدين بسوريا، تراكم 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 مشاكل مباجت بهالطريقة. عم ترجع تسأليني على الرئيس بوتين، برجع بقلك لا يزال يتمتع بالقوة المطلقة.
طيب ليس الخوف اليوم من البيئة المحيطة، من الناس القريبة من الدائرة، دائرة بوتين، أنه يصير فيها صراع؟
بأي نظام عالمي أو بأي بلد في صراع طبعا. نعم. هلأ يمكن الصراع بروسيا بياخد غير شكل أو غير طابع، ما كتير مثلا بينحكى عليه على الإعلان أو على التلفزيونات او على الاذاعات، غير مثلا مثلا الصراع بأمريكا بين الديمقراطيين والجمهوريين. بنشوف بنشوف هذا الصراع واضح بيصير وقديش بيصيروا بيختلفوا مع بعض. أكيد بأي دولة أو بأي نظام بده يصير فيه صراع، وروسيا أحد الدول اللي بيصير فيها صراعات.
بوتين وقت صار محاولة الانقلاب، معناك ما بتوافق حضرتك على محاولة انقلاب، شبه اللي عم بيصير بانقلاب لقائد جيش الامبراطورية الروسية بفترة الحرب العالمية الأولى، ولكن يعني بوقتها الانقلاب فشل. يعني اليوم يلي صار برغم انه فشل، هل برأيك ستتكرر المشهدية يلي أثرت بوقتها، وأعني بالحرب العالمية الأولى، أثرت يعني أضعفت شوكة الروس بفترة الحرب بهديك الفترة أنذاك، هل ممكن تنعكس وتتكرر من بعد أكثر من قرن طبيعي يعني بأوكرانيا، يعني تضعف شوكة الروس بأوكرانيا؟
اللي صار أنا بعتقد أنه هلا تحديدا مع وجود السوري، وجود الروسي على الأراضي الأوكرانية، هيدا الشيء ما حيأثر هلا. هيدا الشيء قطع هلا. ممكن يعني كلهم كمان اعتبروا إنه بهيدي الفترة يلي إذا بدك صار التمرد، لا الأوكراني ما استغل هيدي الثغرة وبشر بهجوم لاستعادة الأراضي يلي خسرها. أنا برأيي الأوكراني لو كان قادر كمان كان بلش، بس ما عنده القدرة الكافية أو ما عنده سلاح الكافي، سلاح الهجوم الكافي لاستعادة الأراضي يلي خسرها.
مع أنه صار أسرع، صار في يعني التزخيم، هالكلمة تستعمل، تزخيم بالهجوم أكتر.
نعم،
الهجوم الأوكراني.
نعم، برجع بقلك لو قدروا ما قصروا، بس ما كان عندهم القدرة. يعني يعني إذا بتلاحظي كل المساعدات، الأسلحة أغلبيتها يلي عم تجي للأوكران من الغرب، هن أغلبيتهم سلاح دفاعي مش هجومي. حتى يعني أغلبية الصواريخ يلي عطيوني هون بتطال المجال تقريبا 80 كيلومتر، يلي نوعا ما يعتبر أنه هيدا دفاعي أكتر منه هجومي. برجع بقول وبكرر، الأوكران لو قدروا وكان عندهم القدرة العسكرية إنه يشنوا الهجوم المضاد بهيدي أو يحققوا مكاسب بهيدي اللحظة يلي كانت فاغنر تمردت فيها، الأوكراني ما كان أثر، بس ما كان عندهم القدرة.
يعني بتشوف حضرتك إنه ما حدث لن يؤثر، مثل عم بعيد اللي حضرتك تفضلت فيه، لن يكون ذلك انعطاف، لن يشكل انعطاف بالحرب الأوكرانية. يعني لنقول إنه ما قبل الحرب الأوكرانية لن يكون كما بعده.
هلأ خليني كمان أوضح نقطة صغيرة. بدنا نشوف فاغنر شو حيكون موقعه من الصراع مع أوكرانيا. برجع بقول فاغنر كانت رأس حربي. هلأ إذا في حال فاغنر ما حتشارك بقى نهائيا بالحرب، ممكن هذا الشيء يأثر إنه الروس ما حيكون عندهم القدرة مثل قبل إنهم يضموا أراضي زيادة، لأنه فاغنر كانت رأس الحربي. بدنا ننطر ونشوف تتوضح الصورة ما هو مصير فاغنر بالنسبة للحرب الأوكرانية.
طيب أنا بدي أرجع سبق وسألتك إياه، بس بناء على اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله أستاذ جان كلود شبير، يعني كيف ما بدها تأثر في تفكك لفاغنر، قيادتها خلص يعني انكفأت إذا بدك، يعني وهن عم بتقول إنه هن بالخطوط الأمامية بالجبهة. طيب اليوم كيف ما بدها تأثر معنويات الجيش، جيش الروسي أكيد منخفضة كتير اليوم باللي صار بالفترة الماضية وصولا لليوم، يعني كيف مش ممكن تأثر على الحرب الأوكرانية؟
هلأ الرئيس بوتين لقى مخرج لهذه النقطة. عناصر فاغنر يلي حبين يكفوا انطلب منهم انه يتعاقدوا مع وزارة الدفاع.
نعم.
يمكن هيدي بعتقد حل بالنسبة لموضوع فاغنر. هلا في عناصر كتير رح تتجه بهذا الاتجاه، رح تروح بهذا الاتجاه، ورح تنخرط مع وزارة الدفاع ويكفوا مهمتهم تحت غطاء وزارة الدفاع الروسية.
يعني تعتبر انه رئيس بوتين استوعب يلي صار، لانه اذا ما صار بالطريقه يلي هلا اليوم عم يعملها انه استيعاب فاغنر بتطلع براس روسيا باوكرانيا
100%. رئيس بوتين برجع بقول لك دارك الوضع مزبوط، لقى مخرج، لقى مخرج، بده انه الكل يطلع ربحان من هذا الصراع يلي صار الداخلي، لانه عارف انه هذا الشيء رح يأذي مصالح روسية. هون الرئيس بوتين فعلا لعب يعني دور الحكم، وعرف كيف يزبط كل الأمور تما يترك ثغرة أو مشكلة ترجع ترتد على الداخل الروسي.
طب هيدي تما ترتد على الداخل الروسي استاذ شبير، يعني اليوم ما حدث تم استيعابه ما تم استيعابه، بس التداعيات بدها تصير بالمرحلة المقبلة، يعني إلى أي مدى ستؤثر على النظام الحالي؟ يعني عم بتقول حضرتك أنه الرئيس بوتين قوي، ولكن بطريقة أو بتاني عندك الجيش يعني كأن مخروق، القوات الأمنية كمان أنه بشي اللي صار دليل ضعف، دليل ثغرات، دليل تشتت، بدك إياه توصيف، بس في وضع هش بيّن هلأ باللي صار، وضع هش، يعني أي تداعيات ستكون بالمرحلة المقبلة وهل ستؤثر بالنظام الحالي؟
النظام الحالي لن يتأثر، الرئيس بوتين بقي بالحكم لنهاية 2024.
نعم.
هلا من بعد 2024 اذا الرئيس بوتين قرر ما يرجع يترشح،
نعم،
اجى رئيس انتخب غير رئيس، هذا موضوع تاني، شو بيصير بعدين ما حدا بيعرف. لا. بس برجع بقول وجود الرئيس بوتين بالحكم هو لا يزال الرجل الاقوى، وبظل حكمه انا ما بعتقد انه حدا رح يقدر يعمل شيء يأثر على الداخل. بيصير في بعض المشاكل مثل أي دولة، مثل أي بلد كبير، أي دولة عظمى، إنما يبقى في موقعه.
طيب أنا بدي يعني أخذها هيك، ولو حضرتك بتعرضني لحد كبير، يعني بين اهتزاز سوريا أو الحاكم القوي، بين اهتزاز كسر هيبة جيش من بين أقوى الجيوش بالعالم اليوم، الوحول الأوكرانية، المستنقع الأوكراني، وحتى طموحات كتير من دول الاتحاد يمكن عندها طموحات استقلالية، يعني كلها تحديات قدام اليوم الدولة الروسية.
نعم.
أو الاتحاد الروسي.
نعم. لهذا أنا بستبعد إنه يصير هذا الشيء، بستبعد إنه يصير هذا الشيء. الداخل الروسي في شغل كتير مهم بالنسبة للمواطنين الروس. الاقتصاد الروسي لا يزال متماسك، والمواطن الروسي غير ما كتير بيعتبر إنه عايش بطريقة مش بطريقة سيئة أو بطريقة فقيرة. المواطن الروسي معمل له كل شيء داخليا، او حياته الاقتصادية فيها بحبوحة، ما عندهم هالضيقة يلي الكتير بفكروا. والمواطن لما يكون عايش وما عنده ضيقة اقتصادية ما بينتفض. لهذا السبب بوتين رئيس بوتين بيدرك هذا الامر، وعطول اقتصاديا بيحاول يعالج الامور تما يخلي المواطن يضايق، لما يضايق المواطن بينتفض. لهذا السبب الامور متماسكة داخليا
متماسكة. بس ما بتشوف استاذ جان كلود، يعني اليوم روسيا التي كانت تطمح كقوة عالمية، تطمح لدور بقيادة العالم على القمة مش دور عادي، اليوم ما بتشوف انه تأثر كتير هالدور؟ انكشفت، يعني اذا بدك انكشفت
هلا المشاكل يلي اذا بدك عم بتعنيها المنطقة، هي مش بس انعكست على روسيا، انعكست على الاتحاد الأوروبي، انعكست على الصين، انعكست على الداخل الأمريكي، انعكست على آسيا. يعني المشاكل يلي عم تقطع فيها أو المطبات يلي عم تقطع، إنما هي مش بس روسيا عم بتواجه نوعا ما مشاكل، العالم، كل العالم أو كل الدول عم بتواجه مشاكل ارتفاع أسعار الطاقة، إذا ارتفاع المواصلات، ارتفاع السلع، هذا كله متعلق بالنفط، مصير النفط وكيف الأمور متجهة. هلا كمان عم ينحكى مثلا بدهم يخففوا يعتمدوا على النفط او على بدهم يروحوا على البيئه النظيفه مثل ما عم بيقول، هذا كله حيرجع يخلط الوراق ويعمل اذا بدك اقتصاد بتوجه معين.
يعني بتعتبر المشكله مش مشكله روسيه، مشكله دوليه،
مشكلة دولية،
والمجتمع الدولي كله رايح باتجاه غير اتجاه يعني اللي كان فيه قبل الأزمة الأوكرانية.
نعم،
تعتبرها محطة يعني.
العالم عم بيشهد عدة تغيرات، العالم عم بيشهد عدة تغيرات بما فيهم الاعتماد على النفط وعلى الغاز. وإذا بتلاحظي هون مؤخرا صار فيه مثل إذا بدك تقارب، برجع بقول خليجي
روسي.
عربي روسي.
نعم.
لأنه اثنيناتهم بيعتمدوا على النفط وعلى الغاز.
نعم. بسؤال يعني ما بعرف قد الوقت رح يسمح لنا، بعد معنا تقريبا دقيقتين، يعني هل بتشوف أنه الأزمة الأوكرانية ستكون بالنسبة لروسيا مثل أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي؟ يعني الاتحاد السوفيتي كان من بين سقوطه، من بين أسباب سقوطه أفغانستان، التدخل بأفغانستان، يعني هل بتشوف اليوم الأزمة الأوكرانية ستؤثر بطريقة أو بتانية، مع أنه عم بتقول أنت كل المجتمع الدولي سيتأثر يعني بطريقة، أزمة اقتصادية بالعالم، في أزمة الحرب الأوكرانية، يعني هل ستؤثر بالطريقة اللي أثرت فيها أفغانستان بالاتحاد السوفيتي؟
لا، ما بوافق هذا الرأي، لأنه الصراع بأوكرانيا رغم أنه عم بيكبر بعض الأحيان، إنما عم بيكبر ضمن حدود.
نعم.
ضمن حدود عم بضل في إذا بدك إله خطوط معينة. ولهذا السبب هون أنا برجع بقول إنه هذا الصراع قد ما طال بده يرجع ينتهي بمفاوضات، بده يصير في تسوية، والأطراف كلها رح ترجع تقعد على طاولة واحدة. حتى الصيني مؤخرا من يومين يعني قال انه هذا الصراع بنطلب من جميع الاطراف المتصارعين انهم يقعدوا على طاولة واحدة، وبالنهاية ما في الا المفاوضات، وانا ارى انه المفاوضات بالنهاية حتكون قريبة مهما طال الوقت.
أنا بدي أشكرك على هالحلقة، على أمل أرجع ألتقيك إن الله راد.
شكرا.
وإن شاء الله تكون ظروف أفضل.
شكرا.
الباحث والكاتب المتخصص بالشأن الروسي أستاذ العلاقات الدولية جان كلود شبير. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي رواد شويح، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.